الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الرئيس الشهيد ياسر عرفات يعلن في مثل هذا اليوم من العام 1988 أمام المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الجزائرية استقلال فلسطين. الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل وزير الداخلية بقصر قرطاج ويؤكد على ضرورة حفظ الوضع الأمني في إطار القانون. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن أنه مرتاح لما تبذله دول أوروبية لمساعدة بلاده على استعادة أموال مهربة خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب يفيد بأن إنتاج الحبوب الخريفية للموسم الفلاحي المقبل بلغ 1,100,000 قنطار من أصناف ملائمة وذات مردودية عالية وجودة مضمونة. مجموعة الفرنسية توتال إنرجيس تعلن في بيان أنها وقعت وإين الإيطالية اتفاقية إطارية مع إسرائيل بشأن حقل الغاز المشترك مع لبنان. عدد سكان العالم تجاوز عتبة 8 مليار بحسب تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة. وفي الصفحة الرياضية، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر في أوكرانيا تزامنا مع إقامة مونديال 2022 في قطر الذي ينطلق الأحد المقبل. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الصناعية في مستوطنة أرئيل شمال غرب سلفيت وفق ما ردها من هيئة الشؤون المدنية. ودعت قوات الاحتلال أن الشاب نفذ عملية طعن داخل المستوطنة المذكورة أدت لمقتل مستوطنين. على صعيد آخر، اقتحم عشرات المستوطنين هذا الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية في باحته، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وفي مثل هذا اليوم من عام 1988 أعلن الرئيس الشهيد ياسر عرفات أمام المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في العاصمة الجزائرية استقلال فلسطين. كل التفاصيل مع مازن حمود.
في 15 من تشرين الثاني نوفمبر 2022، مر 34 عاما على إصدار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وثيقة الاستقلال التي أعلن فيها قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك أمام المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في الجزائر عام 88. وبالرغم من إعلان وثيقة الاستقلال في ذلك التاريخ، إلا أن الفلسطينيين لا يزالون يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي. ومن قصر الأمم نادي الصنوبر في العاصمة الجزائرية، أعلن الراحل أبو عمار وثيقة الاستقلال، وذلك في ختام أعمال الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني برلمان منظمة التحرير التي بدأت في 12 نوفمبر 1988 واستمرت لثلاثة أيام. وقال الرئيس الراحل ياسر عرفات في نص الوثيقة التي كتبها وحررها الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش: إن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف: ذلك يأتي استنادا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعا عن حرية وطنهم واستقلاله. وأكد الرئيس الفلسطيني الراحل أبو عمار أن الإعلان يأتي انطلاقا من قرارات القمم العربية ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ العام 47، وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه. هذا ودعت الوثيقة، وثيقة الاستقلال التي تلاها عرفات، إلى ضرورة مواصلة النضال من أجل جلاء الاحتلال الإسرائيلي والترسيخ السيادة والاستقلال. كما طالبت الوثيقة بضرورة تحشيد الطاقات العربية وتكثيف الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأبدت التزام دولة فلسطين بميثاق جامعة الدول العربية وإصرارها على تعزيز العمل العربي المشترك، فضلا عن التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ عدم الانحياز وسياسته. هذا الإعلان الذي تلاه الرئيس الراحل ياسر عرفات هو الثاني من نوعه بعد الوثيقة الأولى للاستقلال التي صدرت في أكتوبر تشرين الأول لعام 1948، والتي أعلنتها آنذاك حكومة عموم فلسطين برئاسة الفلسطيني الراحل أحمد حلمي عبد الباقي. وفي 15 من نوفمبر من كل عام منذ العام 1988 ينظم الفلسطينيون في الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الخارج فعاليات لإحياء ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال وللمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية التي تمنحهم حقهم بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية المحتلة. الحكومة الفلسطينية أعلنت الثلاثاء عطلة رسمية بالمناسبة وسط دعوات لتنظيم مسيرات على نقاط الاحتكاك مع الجانب الإسرائيلي. ويوم الاثنين قال الرئيس محمود عباس إن السلام والاستقرار يبدأان بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف الرئيس أبو مازن في كلمة بالمناسبة أن الشعب الفلسطيني يحيي اليوم الذكرى 34 لإعلان الاستقلال الوطني صامدا رغم كل ما يقوم به الاحتلال من جرائم وعدوان.
على صعيد آخر، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق في جريمة إعدام الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلي وتولي زمام أمور التحقيق من قبل القضاء الأمريكي. اعتبرت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم أن هذا القرار وإن جاء متأخرا إلا أنه يعكس تولد قناعة لدى الجانب الأمريكي بغياب أي تحقيقات إسرائيلية جدية واعتبارها شكلية ولا تعد كونها محاولات لتغطية على المجرمين والقتلة. بحسب الوزارة، والتي قالت لطالما حذرنا من المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتسييس جريمة إعدام الشهيد أبو عقلي وطمسها وتسجيلها ضد مجهول وتبرئة الجنات ومن يقف خلفهم، علما بأن مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون ضد أبناء شعبنا لازال مستمرا بحسب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية. وأكدت أن الجانب الفلسطيني يجدد استعداده الدائم للتعاون مع أي تحقيقات دولية أو أمريكية في إعدام الشهيد أبو عقلي وغيرها من ضحايا القتل خارج القانون، وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. إلى تونس، حيث تابع الرئيس التونسي قيس سعيد لدى استقباله بقصر قرطاج وزير الداخلية الوضع الأمني العام في تونس، وأكد في الصدد ضرورة حفظ الوضع الأمني في إطار القانون. وبحسب ما نقله بلاغ إعلامي للرئاسة، وجه الرئيس التونسي خلال هذا اللقاء دعوة إلى الجميع لاحترام تشريع البلاد وعدم التطاول على مؤسساتها، كما قال مشددا على أن تونس موحدة وستبقى كذلك بعيدا عن أضغاط أحلام من يسعى إلى تحويلها إلى مقاطعات يتصرف فيها البعض خارج قوانين الدولة وفق تعبير الرئيس التونسي. وكان الرئيس التونسي قد التقى الوزير شرف الدين يوم الخميس الماضي وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد، وأكد بالمناسبة ضرورة تطبيق القانون في احترام كامل لحقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاحتكار والارتفاع غير المقبول للأسعار، كما قال الرئيس التونسي. إلى الجزائر الآن، حيث أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه مرتاح لما تبذله دول أوروبية لمساعدة الجزائر على استعادة أموال مهربة خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بين أعوام 1999 و2019. جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية توج اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع إنشاء وكالة لتسيير الأملاك المحجوزة في إطار مكافحة الفساد. ودعا الرئيس الجزائري إلى استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كل أشكال الفساد مهما كانت امتداداته بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية. وأبدى الرئيس الجزائري ارتياحه لما تبذله بعض الدول الأوروبية من تعاون لاسترجاع الأموال المنهوبة وفق بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر بشأن هوية هذه الدول ولا حجم الأموال التي يعود تهريبها إلى عهد بوتفليقة. والعام الماضي أعلن الرئيس الجزائري أن السلطات باشرت اتصالات لاستعادة الأموال المهربة وحتى عقارات، وأن السفراء يتولون هذه المهمة. لا يوجد تقدير رسمي بحجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة، والذي استقال من الرئاسة في الثاني من شهر نيسان أفريل من عام 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 من شهر شباط فيفريي من العام نفسه. لكن عبد القادر بن قرينة وهو مرشح في انتخابات الرئاسة عام 2019 قال إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار. على صعيد آخر، لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 3 بجروح أمس في حادث سير وقع في ولاية برج باجي مختار الحدودية مع دولة مالي في أقصى جنوب الجزائر. إدارة الحماية المدنية قالت في بيان أن الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارتين تستعمل في نشاطات تجارية مختلفة مثل البضائع أو الأشخاص. وأوضح البيان أن الضحايا توفوا حرقا في إشارة إلى نشوب حريق في السيارتين نتيجة هذا الحادث. أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب محمد صديقي بأن إنتاج الحبوب الخريفية للموسم الفلاحي 2022-2023 بلغ 1,100,000 قنطار من أصناف ملائمة وذات مردودية عالية وجودة مضمونة ومدعمة من الدولة بثلث تكلفة الإنتاج. قال صديقي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إنه بالنسبة للشمندر السكري فإن المساحة المستهدفة تبلغ 50,000 هكتار، مشيرا إلى تخصيص دعم لبذور الشمندر السكري ب 1,280 درهم للإكتار الواحد. بالنسبة للأسمدة، أوضح الوزير أنه سيتم تزويد السوق المغربية بحوالي 650,000 طن من الأسمدة الفوسفاتية مع استقرار الأسمنة عند مستوى السنة الماضية، وأضاف أن الوزارة تعمل على تتبع تطور أثمنة الأسمدة الأزوتية التي تعرف انخفاضا نسبيا على الصعيد الدولي، ودراسة صيغة لتدخل الدولة في بعض السلاسل المحورية من هذه الأسمدة فيما يتعلق بتزويد السوق المغربية. أما بخصوص الإنتاج الحيواني فقد قال إن دعم الأعلاف حسب سلاسل الإنتاج والوضعية المناخية ودعم سلاسل الحليب واللحوم الحمراء للحفاظ على توازنها وحماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية والأوبئة، وسنواصل توسيع نقط مياه توريد الماشية حسب المناطق. كما قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب. من جهة أخرى أشار إلى أنه تم تهيئة 1,300,000 هكتار من الأراضي في إطار برنامج الزراعات الخارفية، منها 11% مسقية، وزرع 222,000 هكتار بالزراعات الخارفية الكبرى، وإطلاق برنامج إكثار بذور الحبوب الخارفية على مساحة 50,000 هكتار. وبالنسبة للزراعات السكرية، ختم المسؤول الحكومي أنه تمت زراعة 15,000 هكتار حتى الآن من أصل 50,000، فيما بلغت المساحة المزروعة من الخضروات أكثر من 40,000 هكتار في المغرب. وقعت مجموعة توتال إنرجيس الفرنسية وإين الإيطالية اتفاقية إطارية مع إسرائيل بشأن حقل الغاز المشترك مع لبنان حسب ما أعلنت المجموعة الفرنسية في بيان لها اليوم. وذكر البيان أن لبنان وإسرائيل توصلا من خلال وساطة أمريكية إلى توقيع اتفاق في 27 من تشرين الأول أكتوبر لتنفيذ اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان الذي يضمن توزيع حقول الغاز البحرية القيمة في شرق البحر المتوسط، وتشمل هذه الحقول البلوك 9، حيث ستتمكن المجموعتان من الحفر في مساحة تم تحديدها وقد تمتد إلى البلوك 9 والمياه الإسرائيلية جنوب الحدود البحرية التي تم تحديدها مؤخرا. وقسم لبنان المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى 10 مربعات، والبلوك 9 يشكل جزءا من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل. ولفتت المجموعة الفرنسية إلى أنها مشغلة منطقة الاستكشاف في البلوك 9 في لبنان، وأنها تملك 60% من حصة المشاركة فيه إلى جانب شركتها مجموعة إيني ب 40%. وقال المدير العام لمجموعة توتال إنرجيز في بيان: سنستجيب لطلب البلدين لتقييم الأهمية المادية للموارد الإيدروكربونية وإمكانياتها الإنتاجية في هذه المنطقة. تخطى عدد سكان العالم هذا الثلاثاء 8 مليار نسمة. التفاصيل مع مازن حمود.
تجاوز عدد سكان العالم هذا الثلاثاء عتبة 8 مليارات نسمة بحسب تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال في بيان إن هذه العتبة فرصة للاحتفال بالتنوع والتطور مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب، وترجع الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية، إذ أن الناس باتوا يعمرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والأدوية. كما أن الأمر يأتي كثمرة لارتفاع معدلات الخصوبة، خصوصا في بلدان العالم الأكثر فقرا ومعظمها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ما يعرض أهداف التنمية إلى الخطر، وفاقم النمو السكاني التداعيات البيئية للتنمية الاقتصادية. لكن فيما يخشى البعض من أن يتجاوز عدد 8 مليارات نسمة إمكانيات الكوكب، يشير معظم الخبراء إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في الاستهلاك المفرط للموارد من قبل الأشخاص الأكثر ثراء في العالم.
نصل إلى صفحة الرياضية. فقد دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر في أوكرانيا، وقال في كلمة ألقاها أمام قادة العالم خلال قمة مجموعة 20 المقامة في بالي في أندونيسيا إن المونديال يمكن أن يكون بمثابة حافز إيجابي في الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ منذ 9 أشهر. وقال في مأدبة غداء لزعماء مجموعة 20: أناشدكم جميعا التفكير في وقف إطلاق النار مؤقت لمدة شهر واحد طوال فترة كأس العالم، ونذكر بأن هذا المونديال سينطلق يوم الأحد المقبل في قطر. أضاف السويسري إنفانتينو أنه إذا لم يكن هناك وقف كامل لإطلاق النار، يمكن إقامة بعض الممرات الإنسانية أو أي شيء يمكن أن يؤدي إلى استئناف الحوار، بعد أن وصف كرة القدم بأنها توحد الشعوب. أشار إلى أن روسيا استضافت مونديال 2018 وأن أوكرانيا تتقدم بلف مشترك مع إسبانيا والبرتغال لنسخة 2030، وستكون نسخة قطر إحدى أكثر النسخ إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم نظرا لموعدها في منتصف الموسم الكروي. إنفانتينو دافع عن ذلك قائلا إن مئات الألاف من العمال يتمتعون بظروف أفضل مما كانت عليه قبل بضع سنوات كجزء من الإصلاحات. أنهت قطر نظامها الذي يخول العمال تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد من دون إذن من صاحب العمل. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.